بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد.
فإن الفهم الصحيح لمعنى التوسل والعمل به يكون سببا في سعادة المسلم في الدنيا والآخرة. وفي هذا الدرس من دروس التوسل يناقش الشيخ محمد متولي الشعراوي فيما قاله في شرح آية الوسيلة من سورة المائدة. وقبل أن نستمع إليه بصوته، نذكر المستمع على عجالة بمعنى التوسل كما يفهم من القرآن والسنة وكما فهمه أهل السنة من السلف والخلف. فقد ذكرت الوسيلة في القرآن مرتين، مرة في الإثبات ومرة في النفي. فأما الإثبات فقوله عز وجل في الآية 35 من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. جاء الأمر بابتغاء الوسيلة في هذه الآية بين أمرين هما الذروة في الإسلام، وهما تقوى الله والجهاد في سبيله. وإذن فابتغاء الوسيلة إلى الله عز وجل هو كل الأعمال الصالحة المشروعة الخالصة لوجه الله تعالى. والمشروع يعني إيه؟ يعني تبعا لما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة، سواء في أعمال القلب أو في أعمال اللسان أو في أعمال الجوارح. وينقسم هذا التوسل إلى ثلاثة أنواع لا رابع لها. الأول دعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى كما أمرنا عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكما يقول عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. مثال ذلك: رب اغفر وارحم لي وأنت خير الراحمين. يبقى اغفر وارحم لا لأني أستحق الرحمة، بل أنا أستحق العقاب، ولكنك يا ربي خير الراحمين. كذلك يقول عز وجل في سورة الأنبياء في قصة أيوب وقصة ذنون وزكريا، نجد هذه المعاني: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شوف التوسل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طبعا بعد بإيه؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك استجاب لأيوب. ثم زكريا يقول رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. نقول ارزقني فأنت الرزاق ذو القوة المتين، وأدخلني برحمتك، أو برحمة الله بصفة الله باسمه عز وجل، توسل بأسماء الله وصفات الله، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كذلك الرجل في تشهده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أسألك بأنك الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فقال قد غفر له قد غفر له. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من كثر همه فليقل، أو في رواية أخرى ما أصاب عبد قط، ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن، فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. شوف بقى السؤال بأسماء الله الحسنى، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه أمر وأحزنه يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. طبعا المعنى واضح جدا. يبقى النوع الأول وهو التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وبصفاته له أمثلة أخرى كثيرة جدا في القرآن وفي السنة. أما النوع الثاني من التوسل فهو بالأعمال الصالحة التي نقوم بها، كل الأعمال الصالحة يعتبر التوسل إلى الله عز وجل. مثلا قوله تعالى ربنا آمنا، شوف بقى بيتوسل بالإيمان، ربنا بيعلمنا نتوسل بالإيمان، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، إيه المطلوب بقى؟ فاكتبنا مع الشاهدين. وقوله تعالى إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، يعني نقدم العمل اللي احنا عملناه وبعدها بنطلب من الله فنقول ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار إلى آخر الآيات. وقصة أصحاب الغار في الحديث المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة، وهم الذين آواهم المبيت إلى الغار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فادعوا الله بها لعل الله يفرجها عنكم. ثم دعا كل واحد منهم ربه بعمل صالح قد قام به ابتغاء وجه الله تعالى حتى انفرجت الصخرة وخرجوا منها يمشون. وفي الحقيقة هذه قصة طويلة ومشهورة وفيها عبر هائلة لا وقت لتفصيلاتها الآن، فإنما نذكر أنواع التوسل على عجالة. وهذا النوع الثاني نحن ذكرناه هذا من الأعمال الصالحة يشمل التوسل بالصلاة مثلا وبالصيام وبالزكاة وبالحج وبالعمرة وبإصلاح ذات البين وبتفريج كرب المؤمنين وبصلة الأرحام وببر الوالدين، وكل العبادات قد دخل في هذا الموضوع. أما بقى النوع الثالث والأخير من أنواع التوسل فهو التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الصالحين الأحياء، كأن يقع المسلم مثلا في ضيق شديد أو تحل به مصيبة كبيرة ويعلم من نفسه التفريط في جنب الله تعالى، يجد نفسه مقصرا في حق الله، فيذهب إلى رجل يعتقد فيه الصلاح والتقى والفضل والعلم بالكتاب والسنة فيطلب منه أن يدعو له ربه ليفرج عنه كربه ويزيل عنه همه. ولكي يكون الدعاء خالصا فيفضل أن يكون الدعاء بظهر الغيب، ما يجيش وشك بقى يقول لك الله يكرمك الله يفتح عليك في الوجه دي، يعني يبقى كلام بقى يعني فيه مجاملة وقد يكون فيه رياء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب. وكذلك كمثال على هذا النوع الثالث من التوسل حديث توسل الأعمى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يتوجه إلى الله ويقول: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، أي بدعاء النبي وليس بجاه النبي. وهذا الموضوع طويل جدا، يعني رجل يتوسل إلى الله عز وجل بدعاء النبي أن يرد الله إليه بصره. في نهاية الحديث يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: قل فاللهم فشفعه فيه، يعني شفع النبي فيه، وشفعني فيه. طبعا شفعني فيه ده يعني ايه؟ يعني اقبل دعائي يا رب وتوجه اليك في ان تقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ان ترد الي بصري. طبعا الحديث ده له تفسير طويل وله معاني كبيرة، لكن برضه مش موضوعها في هذه الحلقة. وكذلك الاستسقاء برضه دليل على التوسل بالنوع الثالث اللي هو دعاء الصالحين، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، يصلي ركعتين بعد شروق الشمس ثم يدعو يطلب من الله المطر، والأصحاب خلفه يؤمنون على دعائه صلى الله عليه وسلم. أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة فيدخل عليه الأعرابي ويشكو قحوط المطر وهلاك الماشية إلى آخره، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة، والصحابة يؤمنون على دعائه، وفعلا تجد المطر قد انهمر وهطل بشدة، لدرجة أنه الأسبوع التالي يأتي نفس الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يسأل الله أن يجعل المطر بعيدا عن بيوتهم وعن مواشيهم، فلأنه قد هلكت الأموال وانقطعت الطرق إلى آخره. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ربه ويقول: اللهم حوالينا ولا علينا، ويستجيب الحق عز وجل. وكذلك استسقاء الأصحاب والتابعين وكل أهل السنة، ومنهم الفاروق عمر رضي الله عنه عندما أمر العباس رضي الله عنه أن يدعو بطلب المطر من الله، والأصحاب خلف العباس يؤمنون وفيهم عمر. وهذا الموضوع هو الذي سنناقشه بالتفصيل إن شاء الله مع الشيخ شعراوي بعد قليل إن شاء الله عز وجل. أما النفي يعني الوسيلة المنفية، يبقى احنا قلنا بقى الإثبات في آية المائدة وبتغوا إليه الوسيلة. المرة الثانية التي ورد فيها ذكر الوسيلة قلنا أنها نفي، فموجودة في سورة الإسراء في الآية 57، ونقرأ الآية التي قبلها معها. يقول الحق عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وهذه الآية هي أبلغ رد على الذين يتصورون أن الوسيلة هي وساطة الأشخاص الصالحين بين العبد وربه، إذ أن هذه الواسطة هي أنجس أنواع الشرك، لأن فيها تشبيها لله بملوك وحكام البشر في الأرض حاشا لله. وما الوثنية إلا تجسيد للصالحين الذين اتخذهم المشركون واسطة بينهم وبين ربه. النصارى مثلا جعلوا المسيح واسطة بينهم وبين الله، ودعوا المسيح من دون الله ليقربهم إلى الله فاختلفوا فيه إلى فرق شتى. واليهود كذلك زعموا العزيرة من دون الله، ومشركون آخرون زعموا من دون الله ودا وصواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وأصلهم أناس صالحون كما نعلم من التفسير، ولات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، وكلها تشير إلى مقربين من الملائكة ومن الجن ومن الإنس. والشيعة مثلا زعموا عليا من دون الله ثم اختلفوا فيه إلى فرق شتى، ومسلمون كثير زعموا الأولياء والمشايخ من دون الله فعبدوهم من دون الله ليقربوهم إلى الله زلفى، وهو ما يعرف عندهم بالمحاسيب، محاسيب الحسين، محاسيب السيدة، محاسيب البدوي، محاسيب الدسوقي، محاسيب الشعراني الدندراوي إلى عشرات الآلاف هنا وهناك، وهم لا يعرفون أنهم يعبدونهم، يعني مش حاسين أنهم يعبدون الأولياء والمشايخ، وأن الوثنية أخذت اسما جديدا. فطلبوا من الأولياء والمشايخ، طلبوا منهم إيه؟ طلبوا منهم المدد والغوث والاستعانة، وذبحوا الذبائح بأسمائهم، ونذروا لهم، وأوقفوا الأموال والمتاع عند قبورهم، وطافوا حول الأوثان التي أقيمت بأسمائهم، وسجدوا على الأعتاب وشدوا إليها الرحال، وتضرعوا عندها بالتذلل والدموع الحارة الغزيرة بالساعات. سبحان الله، في الوقت الذي نراهم في صلاتهم بلا أي خشوع أو بخشوع قليل جدا كما تنبئنا بذلك جوارحهم، ويستثقلون أي صلاة جماعية إن زادت عن 5 دقائق أو عن 7 دقائق. فجاءت هذه الآية حاسمة في النهي الشديد عن زعم الوسطاء بين الناس وربهم، سواء كان الوسطاء من الملائكة أم من الجن أم من الإنس من الأنبياء وأتباعهم. إن هؤلاء الصالحون يتضرعون إلى الله ويتذللون إلى الله، يبتغون إليه الوسيلة ويتنفسون في ذلك أيهم أقرب، ويرجون رحمة الله ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. يعني إذا الوسطاء خائفون مرعوبون من الله طامعون في رحمة الله، يعني هم عباد أمثالكم وتقربوا الله بأعمالهم الصالحة. فكيف تتوسلون إلى الله بأشخاص أناس هم يتوسلون إلى الله وهم لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله؟ كيف تستنجد بمخلوق يطلب النجدة مثلك اللهم إلا بالدعاء؟ والموتى طبعا لا يملكون الدعاء. والآية 54 في نفس سورة الإسراء في نفس هذا السياق، يعني قبل الآيتين اللي قلناهم دول بآيتين، آية 54، يقول الحق عز وجل ربكم أعلم بكم، يعني مش عايز وسط تعرفوا انت عملت ايه ولا انت تستاهل مغفرة او لا، ربكم أعلم بكم، مفيش فرض شفاعة على الله، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. شو بقى الكلام، مفيش حد حافظ شفاعة الله أبدا، قل لله شفاعة جميعا لأنه يعلم كل شيء، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. يقول للنبي لأفضل خلقه صلى الله عليه وسلم، يقول وما أرسلناك عليهم وكيلا، فما بالك بالذين من دونه. وإلى المسلمين أقدم لهم أعلى تثبيت لمعاني التوسل التي ذكرناها، أعلى تثبيت وأعلى معاني منذ خلقت الأرض وإلى أن تقوم الساعة، ذلك ما ورد في فاتحة الكتاب، إذ هي في الحقيقة من أولها إلى آخرها توسل بالأنواع الثلاثة التي ذكرناها. إذ التوسل الأول بأسماء الله وصفاته من أول الفاتحة إلى مالك يوم الدين، لإثبات الحمد لله، توسل إلى الله تعالى بأنه الحميد الذي يستوجب الحمد في كل زمان وفي كل مكان، وهو الحمد في الأولى والآخرة، وهو الحمد في السماوات والأرض. طيب وبعدين هو رب العالمين، رب العالمين يعني عنوان ينتظم تحته كل أسماء الربوبية، الخالق الرازق النافع الضار السميع البصير وهكذا. وبعدين الرحمن الرحيم، عنوان ينتظم تحته كل أسماء وصفات الرحمة. وبعدين مالك يوم الدين، عنوان أيضا ينتظم تحته كل أسماء وصفات البطش والقهر والغلبة لله الواحد القهار. إذن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، تمثل التوسل بكل أسماء الله وصفات الله. ثم إياك نعبد وإياك نستعين، يتمثل إيه بقى؟ تمثل التوحيد، تمثل التوسل بكل أنواع العبادات وإفرادها لله عز وجل، ولا استعانة إلا بالله في هذه العبادات وفي غيرها. وإذا يقول الله بعد هذا لعبده ما سأل، شوف المعاني بقى، يعني بعد التوسل العريض كله عمال تقول ايه، يا رب انت تستحق الحمد وانت رب العالمين وانت الرحمن وانت الرحيم وانت مالك يوم الدين، يقول لك طب وبعدين يعني ايه، وانا كمان مش هعبد الا انت ولن استعين الا بك، طب ماذا تطلب، ايه بقى اللي انت عايزه؟ لعبد ما سأل، تقوم تقول اعلى دعاء واجمل دعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. طيب خلي بالك بقى، انعمت عليهم ده اثباته، وبعدين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، النفي ده دايما نجد في كل قضايا التوحيد، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذه جمعت كل أهل الباطل. ومثلهم في اليهود والنصارى، المغضوب عليهم مثلهم اليهود والضالون مثلهم النصارى، مع أن المغضوب عليهم ضالون ومع أن الضالين مغضوب عليهم، لكن هذه أنواع برضو لا وقت لتفصيلاتها الآن. ثم يقول المصلون خلف الإمام آمين، خلي بالك آمين يعني إيه؟ يعني استجب يا رب. استجب لماذا؟ للدعاء الجماعي ولا للفردي؟ الدعاء اهدنا جماعة، مش اهديني، للدعاء الجماعي. إذا أنا أقول آمين يعني يا رب استجب لهذا الدعاء، يعني اهدني واهدي المصلين معي، واللي جنبي برضو حيقول نفس الكلام آمين يعني استجب لي يا رب، اهديني واهدي المصلين معي، واللي جنبه واللي جنبه، والكل يقولون آمين. إذا الدعاء يكون لمين بقى؟ يبقى كأن هذا هو أعلى توسل، اللي هو النوع الثالث بدعاء الصالحين، لأننا دعاء اللي حواليه ونحن طبعا في صلاة المفروض أن نكون صالحين. إذا أنا قلت آمين والتاني قال آمين والتالت آمين والكل قال آمين وراء الإمام، يعني الكل دعا بالاستجابة له ولغيره، فهذا هو النوع الثالث وهو التوسل بدعاء الصالحين الأحياء. والآن أخي الكريم، بعد هذه المقدمة القصيرة في الحقيقة، يعني مجرد مختصر بس كده أنواع التوسل اللي وجدناها من القرآن والسنة، الآن نستمع إلى الشيخ الشعراوي في شرح آية الوسيلة من سورة المائدة، ثم إلى الشيخ صلاح أبو إسماعيل برضو في يعني كلمة قصيرة عن التوسل أو مقتطفة كده من إحدى خطبه، وكذلك نستمع إلى الشيخ البخوري برضو يتحدث عن التوسل مع ذكر أقوال الشيخ محمد الغزالي من كتابه عقيدة المسلم، ثم نناقش الشيخ الشعراوي في مسألة استسقاء عمر بالعباس، حيث أن هذه المسألة تحتاج إلى تفصيلات أكبر من التي ذكرت، والله المستعان.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة الوصلة التي توصلكم إلى رضاه، توصلكم إلى طاعته، توصلكم إلى رضوانه، توصلكم إلى محبته. وهل هناك وسيلة إلا ما شرعها الله سبحانه وتعالى؟ الإنسان يتقرب إلى إنسان إلا بما يعلم أن الإنسان يحبه، ولا يتقرب إلى إنسان إلا بشيء من ده. احنا بنتقرب يقول لك فلان بيحب ايه، ويقول لك والله بيحب الكرافتات، نتقرب له نجيب له كرافتة، والله ده بيحب الإمتة الكويتة، والله بيحب السباح والثلاث بقاس له تلك. أنت تتقرب إلى كل إنسان بما ايه؟ بما يحب. تتقرب إلى الله بما يحب. وهل ما يحب جعلك تقترعه أنت؟ ولا أن تقرب إلي بكذا وكذا 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 وكذا، إذا ما تقرب إلي عبده بمثل إيه ما افترضته عليه. لكن لما أفرض عليه هل ليس له أن يزيد؟ أم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي بالأمور التي لم أوجبها ولم ألزمه بها، لكن من جنس ما شرعته. ما ابتكرش في العبادة أبدا، ما ابتكرش ولا ابتكر. فابتغاء الوسيلة من الله إيه؟ الطاعة، والقيام على المنهج فافعل ولا إيه؟ ولا تلك هي الإيه؟ الوسيلة. وطبعا الوسيلة وردت أيضا عندنا بمعنى أنها منزلة من منازل الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منا أن نسأل الله له الإيه؟ الوسيلة. طيب دي طبعا احنا بقى مش عايزين ندخل في التوسل لا بالنبي لا بالاولياء والكلام اللي ندخل في المتاهات دي، لان دي مسألة لا يجب ان تكون مسار خلاف من احد. ازاي؟ ام قالك لان الناس اللي بيتوسل بالنبي ولا يتوسل بولي الى الله، ما معنى التوسل هنا؟ ناس تقول لك لا ده كفر. هزيبها شوية. انها يعني ان حصل كده ان عدم فهم شوية. هو انت لما تتوصل الى الله بانسان ولي، انت تعتقد ان له منزلة عند الله؟ اتعتقد ان الولي يجاملك فيعطيك ما لا تستحقه عند الله؟ يكرهك وليسأل عنك. طيب ولذلك ما قالت الوسيلة من الأحياء ممكنة، يقول له والله انت قلت الأحياء وبعدين انعى الأموات هتمنعها، إن انت اللي بتضيق واسع، لأن حياة الحي لا مدخل لها في التوسل. مدخل ما لهاش مدخل، ده انت تبقى اللي خليت حياة الحي لها ايه؟ فإن جاء في التوسل لحضرته صلى الله عليه وسلم إلى الله، إن جعلت التوسل بحبك لمن علمت أنه أقرب منك إلى الله، يبقى حبك له هو اللي هينفع. حبك له إيه بقى تفتكر ما هيجيب لك اللي ما تستحقوش؟ مع اللي بيمنعه بقى لما يقول لك لا ما يصحش انك تتوسل بالنبي، لان النبي انتقل الى الرفيق الايه؟ الاعلى، وخلاص ما عادش الكلام ده. تقول له برضه طب استنى، قال لك سيدنا عمر حينما كان رسول الله موجود يقول كنا في عهد رسول الله اذا امتنع المطر وحصل جفاء نعمل ايه؟ نتوسل برسول الله نستسقي به. ولما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم توسل بعمه العباس، قال له احنا كنا بنتوسل اليه بالنبي، احنا الان نتوسل اليه بمين؟ بعم النبي. قال لك لو كان التوسل برسول الله جائزا بعد انتقاله لما عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن التوسل بالنبي ايضا بعد انتقاله، وراح لمين؟ يقول له اقال كنا نتوسل بنبيه والان نتوسل اليك بالعباس؟ ولا بعم نبيك؟ الله ما يرجع له توسل اليك بمين؟ الذين يمنعون بها يوسعوا الشق على نفسهم، لان ده مش التوسل بالنبي، ده التوسل بمن يمت بصلة الى النبي. يعني مسألة ما تدخلوهاش في الايه؟ في الغميق بالشكل ده. يقول له طيب ما العلة؟ طب ما دام ايه مش ميتان يتوسل بالنبي؟ يقول لك لا، لان المتوسل اليه، ساعة واحد ما يتوسل بواحد الى واحد معنى انه اعتقد ان الواحد اللي هتوسل به ما يقدرش يعمل حاجة، يبقى خلص من الشرك ولا ما خلصناش؟ طب انا بتوسل بواحد لاحد، يبقى اللي بتوسل به الى الغيب ما انا اعتقد انه ما يقدرش، يقول لك كنت اقول له اعمل لي، يبقى اذا حتى الشرك بعدوها بقى. خلاص؟ طيب وهل اتوسل به الى غيره لانني اعلم ان الغير هو القادر وهو عاجز؟ يبقى ده منتهى اليقين ومنتهى الايه؟ منتهى اليقين ومنتهى الايمان. طيب لكن المتوسل به مين يقول؟ قد ينتفع وقد لا ينتفع. المسألة في سيدنا عمر لم نتوسل بالعباس عم النبي، كان بيتوسل عشان المطر، المطر ما ينتفعش به رسول الله، فجاب واحد من آل البيت قال يا رب عم نبيك عطشان مسكين عشان قطره. مش معناها ايه؟ الله. يبقى اذا لم يتوسل برسول الله، لان رسول الله مش هينتفع بالايه؟ بحكومة المطر، انما اللي هينتفع بالمطر مين؟ عم. يبقى الدليل ضدهم ولا لهم؟ يبقى الدليل ضدهم. وعلشان نخرج بقى من الخلاف نقول له ايه الوسيلة؟ هي الايه؟ العمل الصالح الايه؟ المتركز في افعل كذا ولا تفعل ولا تفعل كذا. ونخلص من الخلاف ولا ندخلش المسألة في متاهات، في متاهات الامور الايه؟ الامور الخلافية.
في الحقيقة انا حزين ومتألم من هذا الذي سمعناه من عالم نحبه، ولكن حبنا للحق اكبر. نستمع إلى الشيخ صلاح إسماعيل في جزء من خطبة طويلة عن الصوفية بوجه عام والطريقة البرهانية بوجه خاص، فيقول:
ثم أمضي معكم أيها الإخوة إلى التوسل في صفحة 91 أو 97. التوسل، نحن نعلم أن التوسل في القرآن نجده في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الوسيلة كل ما يوصلك إلى رضوان الله. يمكن أن تتوسل بلا إله إلا الله محمد رسول الله، يمكن أن تتوسل بصدقة تنفقها ابتغاء مرضات الله، قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اراد عمر ان يستسقي جاء بالعباس بن عبد المطلب عم رسول الله، لا لانه عم النبي، فقد كان ابو لهب عم النبي وانتم تعلمون مصيره، ولكن بما ينطوي عليه قلبه من تقوى الله ظهرت في اقواله وافعاله وكل تصرفاته. قال عمر: اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا، اما وقد مات، اي بدعاء نبينا، اما وقد مات، فانا نتوسل اليك بعم نبينا. وظل العباس يدعو وهم يؤمنون، فاقبل السحاب ونزل المطر. هذا هو التوسل. فما التوسل عند هؤلاء الناس؟ يقولون: وول امورنا دسوقنا. دسوقنا هذا كلام لا معنى له. ثم يقولون بالسيد البدوي باب المصطفى، وما نعرف للمصطفى بابا حتى ندقه ونصل منه اليه. ويقولون الهي بكنز الذات بالاحدية بطلقم غيب الغيب سر الهوية. ما معنى طلقم غيب الغيب؟ ثم يقولون في توسل السادة البرهانية: وليس سادة بسر ظهور، هكذا ضبطوها، بدعة حائم احببة. هذا كلام ما نفهم له شيئا. الى ان يقولوا بمحببهم فتحا لقفل قلوبنا، ويقولون: يا تقاطيس صاحب الحمد والثنا، من تقاطيس؟ ويقولون: عظيم تقاطيم وكاس البريه. ويقولون: احون وقاف مع ذم اب لنا، الى اخره. ولا احب ان
ثم نستمع إلى الشيخ الباقوري في كلمة أيضا عن التوسل تتصل بذات الموضوع الذي تكلم فيه الشيخ شعراوي والشيخ صلاح إسماعيل، فيقول:
نتفق معهم في أن الإنسان لا يجوز له أن يتوسل بعمل غيره إلى الله، لأن لكل إنسان عملا، والمرء يتوسل بعمله هو إلى الله وليس بعمل غيره إلى الله. فأنا حين أقول أتوسل بالحسين، فأنا لا أريد أن أقول أتوسل بعمل سيدنا الحسين إلى الله، لأن هذا ليس من حقي، إذ كان عمل سيدنا الحسين لسيدنا الحسين. ولكنني أقول إنني أتوسل بحب آل بيت رسول الله وفي مقدمتهم الحسين إلى الله. فالحب عمل من أعمال القلب، فهو عملي أنا، فأنا أتوسل إلى الله تعالى بحب الحسين، وحب الحسين هو عمل لي.
ثم نقرأ من كتاب عقيدة المسلم للشيخ محمد الغزالي، والحقيقة يعني نقرأ بعض ما كتبه في باب التوحيد أو في باب الوحدة المطلقة، بداية بصفحة 70. يقول: من المعروف من بديهيات الإسلام الأولى أن الطلب ووسيلته جميعا يجب أن يكون من الله، إياك نعبد وإياك نستعين، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أليس من المضحك أن نستنجد بقوم يطلبون لأنفسهم النجدة، وأن نتوسل بمن يطلب كل وسيلة ليستفيد خيرا أو يستدفع شرا؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وهو طبعا نفس الكلام الذي ذكرناه في المقدمة. ويقول الشيخ في نفس الصفحة: وليس يغني في الدفاع عن أولئك الجهلة من العوام أنهم يعرفون الله
ويعرفون أنه وحده مجيب كل سؤال وباعث كل فضل، وأن من دونه لا يملكون من ذلك شيئا، فإن هذه المعرفة لا تصح ولا تقبل إلا إذا صاحبها إفراد الله بالدعاء والتوجه والإخلاص. فإن المشركين القدماء كانوا يعرفون الله كذلك. ارجع إلى سورة يونس في الآية 31 يقول: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن مع أنهم يقولون الله بصراحة وجلاء، يعني الله هو الرازق وهو مالك الأسماع والأبصار وهو مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي وهو مدبر الأمر، ومع هذا لم يحسبوا بهذا القول مؤمنين، لأن الإيمان إذا عرفت الله حقا ألا تعرف غير الله فيما هو من شؤونه عز وجل. اسمع تاني: ألا تعرف غير الله فيما هو من شؤونه عز وجل. وكلمة غير الله دي تشمل كل خلق الله. ولذلك يستطرد القرآن في مخاطبة هؤلاء في سورة يونس فيقول عز وجل: فقل أفلا تتقون، يعني انت قلت الله، قال لهم بقى فقل أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق، الربوبية ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. حقيقة هذا جزء من موضوع الربوبية والإلهية، وهناك 7 مواضع في القرآن الكريم تعلمنا أن مشركي قريش وكفار قريش آمنوا بربوبية الله عز وجل، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، وفي الآية الثانية لا يقولون خلقهن العزيز العليم. إذن هم آمنوا بأن الله هو الخالق وهو الرازق، وفي آية يونس الذي ذكرناها وعلموا أنه مدبر الأمر وأنه مالك الأسماء والأبصار، يعني إذن آمنوا بربوبية الله عز وجل. إننا لا إله إلا الله هي دي المشكلة عندهم، إفراد الله تعالى بالعبادة من غير وساطة الأوثان التي تشير كما قلنا إلى صالحين مقربين إلى الله، دي اللي ما عجبتهمش، جعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. ثم في صفحة 74 من نفس الكتاب عقيدة المسلم يستطرد الشيخ الغزالي فيقول: وقد تكون لدى البعض شبه في معنى التوسل، فلنفهم أولئك القاصرين أن التوسل في دين الله إنما هو بالإيمان الحق وبالعمل الصالح، وقد جاء في السنة: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، زي ما قلنا في البداية وفي المقدمة، فهذا توسل بالإيمان بالله بالتوحيد. وجاء كذلك توسل بالعمل الصالح في حديث الثلاثة الذين آواهم الغار، وده برضو قلنا، وجاء توسل بمعنى دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب، وده برضو قلنا في المقدمة، ودعاء المسلم للمسلم مطلوب على أي حال. ولا نعرف في كتاب الله، اسمع الشيخ الغزالي بيقول: ولا نعرف في كتاب الله ولا في سنة رسوله توسلا بالأشخاص مهما علت منزلتهم، سواء كانوا من الأحياء أو من الأموات، على هذا النحو الذي أطبق عليه العامة وحسبوه من صميم الدين ودافعوا عنه بحرارة وعنف ضد المنكرين والمستغربين. فعلا بنيجي ننصحهم ونعلمهم يشتمونا ويعتدوا علينا ويتهمونا بأننا نكره النبي ونكره أهل بيت النبي، معاذ الله طبعا، وربنا يهدينا ويهديهم. وفي صفحة 76 يقول الشيخ الغزالي في نفس الكتاب: وإليك البيان الحاسم لما سبق سرده من شبهات. فهم أن العاصي ليس له اللجوء إلى الله مباشرة، وأنه أولى به أن يستصحب أحد المقربين قبل مناجاة رب العالمين. هذا الكلام لا أصل له في الإسلام قط، إن إبليس دعا ربه مباشرة وأجيب، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. والمشركون في الشدة دعوا الله مباشرة وأجيبوا، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما نجاهم إلى البر فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. فهل عصاة المسلمين يحرمون من حق أخذه إبليس وجنوده من المشركين؟ كيف يكون هذا؟
إن أي مسلم يقع في خطأ فعليه أن يجأر بالدعاء إلى الله على عجل من غير توسيط نبي ولا ولي ولا إنسان ولا شيطان. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ثم إن الرجل إذا كان بحالة لا يقبل منه دعاء معها فلن يقبل فيه دعاء غيره له ولو كان سيد الأنبياء. ألا ترى كيف رفض استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول عليه لعائن الله؟ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إنت تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. ويستطرد الشيخ الغزالي في قوله أيضا: ولماذا نستحي من وصف القبور هنا بالشرك مع أن الرسول وصف المرائين به فقال: الرياء شرك. إن واجب العالم المسلم، شوف بقى الشيخ الغزالي حيقول كلام عجيب جدا، إن واجب العالم المسلم أن يرمق هذه التوسلات النابية باستنكار، مش يدافع عنهم، يرمقها باستنكار ويبذل جهده في تعليم ذويها طريق الحق، لا أن يفرغ وسعه في التمحل والاعتذار عنهم. ولست ممن يحب تكفير الناس بأول الأسباب، ولكن حرام حرام أن ندع الجهل يفتك بالعقائد ونحن شهود. أي جريمة يرتكبها الطبيب إذا هو طمأن المريض ومنع عنه الدواء وأوهمه أنه سليم معافى؟ إن ذلك لا يجوز. ثم يتعرض الشيخ الغزالي بارك الله فيه لبعض الآيات التي وردت وتبين لنا النوع الثالث من التوسل، فذكر قوله تعالى: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اهو ده دعاء ابراهيم دعا له ولغيره، هو للمؤمنين الى يوم القيامة، يعني احنا ان شاء الله داخلين فيهم. ومن أدعية نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. يبقى هذا دعاء من نوح لكل المؤمنين والمؤمنات الى يوم القيامة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، هذا يمثل أمرا من الله عز وجل في سورة الحشر. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. ولذلك في كل خطبة لنا بنختم الخطبة بهذا الدعاء، لا بد أن ندعو لنا وللصالحين أمواتا وأحياء. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بعضنا للبعض بظهر الغيب، أن ندعو بعضنا للبعض بظهر الغيب، ده كلام الشيخ الغزالي برضه ما زال الكلام له. ومن هذا القبيل وفي حدود تلك الدائرة من استعطاف العبيد لله وتواصيهم باسترحامه واستغاثته، من هذا طلب عمر رضي الله عنه من العباس رضي الله عنه أن يدعو الله للمسلمين، فدعا العباس وكان المسلمون حوله يؤمنون زي ما قلنا في بداية الدرس. بين الزبير بن بكار في الأنساب صفة ما دعا به العباس فقال: إن العباس لما استسقى به عمر قال، شوف بقى دعاء العملاق العباس عم النبي وما كان عليه من تقوى، قال: اللهم لم ينزل بلاء إلا بذنب ولا يكشف إلا بتوبة، وقد توجه بي القوم إليك لمكان من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث. شوف شوف العملاقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين. ثم يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الأمة أن يدعو له عقب كل أذان وأن يطلب له الوسيلة من الله، كذلك الصلاة عليه، ما هو الصلاة عليه دي كده إيه؟ ما هو إبقى صلوا عليه وسلم تسليما، هذا دعاء منا له صلى الله عليه وسلم. فما صلة ذلك بالتوسل على هذا النحو المجنون الذي سقط فيه العام وجاراهم عليه الكسالى والمرتزقة والقاصرون من أدعياء العلم؟ هكذا يقول الشيخ الغزال. ثم يقول في صفحة 80: أن الحسين لم يدفع عن نفسه وهو حي، لأننا نعلم أن الحسين قتل وقتل أبناؤه أمامه وذاق عذابا شديدا في سبيل الله وذاق ألما رهيبا، لم يدفع عن نفسه وهو حي رضي الله عنه، فكيف يدفع عن غيره وهو ميت؟ ويأتي الشيخ الغزالي أيضا في صفحة 82 نفس كتاب عقيدة المسلم يقول: أما ذلك الذي يجيب التوسل ويرى أن تأثير الميت أقوى من الحي فهو رجل مخبول، وزعمه بانتفاء الشرك، يقولك ما فيش هنا شرك لو توسل بالأموات ما فيش شرك، الشيخ الغزالي بيقولك وزعمه بانتفاء الشرك ما دام الاعتقاد أن الفاعل هو الله هذا الزعم ايه كلام فارغ. ده كلام ده بشيخ الغزالي مش مني. وقد رأينا أن المشركين القدماء كانوا يعرفون أن الفاعل هو الله، آمنوا بربوبية الله أنه هو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو القادر وهو كل وهو المالك السامع والأبصار وهو مدبر الأمر، آمنوا بكل هذا. وهو توسلهم كان من باب إيه؟ كان من باب ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الكلام ده كله لشيخ الغزالي. وهكذا برضه يوم القيامة حيندموا على هذا الكلام، وأن ندمهم يوم القيامة إنما هو على تسوية من مخلوق بالخالق، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهناك عشرات الآيات تؤكد هذا المعنى. سيقول بعض الناس إن القدماء كانوا يعبدون، أما عوام اليوم فهم يدعون ويسألون فقط، وشتان بين عبادة الجاهلين وتوسل المحدثين بأولياء الله. ونقول شيخ الغزالي برد بقى هذه مغالطة، فالسؤال والدعاء بنص القرآن والسنة عبادة محضة، وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي الحديث أفضل العبادة الدعاء، وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، فلماذا نتوجه إلى البشر بما هو من خصائص الألوهية؟ وإذا وقع الجهال في تلك الخطايا بغباوتهم فلماذا لا نسارع إلى إنقاذهم منها بدلا من تزوير الفتاوى؟ هكذا يقول الشيخ الغزالي. وطبعا يعني ذكر كلام كثير وأنا أحاول أن أختصر. وأختم هذا الباب من كتاب عقيدة المسلم، يقول: وآيات القرآن ينظر فيها إلى عموم اللفظ لا إلى خصوص السبب، وقد حرم الله الشرك على العربي فهو على غيرهم حرام. فقالوا بأن الآيات نزلت في أهل الجاهلية وأحدهم جهالة لا نأبه لقائلها ولا نقيم لها اعتبارا، رزقنا الله صدق التوحيد وأحيانا وأماتنا عليه. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الكلام برضو الشيخ الغزالي: الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على شيء من الجور وأن تبغض على شيء من العدل، وهل الدين إلا الحب والبغض؟ ثم تلا قوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يعني أن إخلاص التوحيد يقتضي محبة العدل وكراهية الظلم، فإذا أحب الإنسان جائرا وكره عادلا فقد أشرك. كلام الشيخ الغزالي مش لي. فإذا كان حس الإسلام مرهفا إلى هذا الحد في تمحيص القلوب ونقض اتجاهاتها الخاطئة، فكيف يسوغ أن نأتي إلى رجل يجأر بالدعاء لغير الله ويخاف ويرجو غير الله ثم نقول له لا بأس عليك؟ إن موقف العالم المسلم، كان ذا الشيخ الغزالي برضه، في هذه القضية ليس موقف المحامي الذي يدافع عن المجرم، يدافع عن الظالم وعن المجرم وعايز فلوسه بس، فليس موقف المحامي العالم غير المحامي الذي يدافع عن المجرم فيقف ساعة أو أكثر ليزيف التهمة ويؤول القانون، بل موقف العالم هو موقف الزائد عن معالم الإسلام. فإذا كان لا يعاقب المتهم لأنه جاهل كما يقولون فليعلمه دين الله ولا يتركه نهبا للشياطين. وإلى هنا انتهى كلام الشيخ الغزالي. ونعلق فنقول: أيها المستمع الكريم، لقد استمعت إلى مختصر مفيد للغاية في التوسل، ثم استمعت إلى أربعة علماء في كلمات قصيرة عن التوسل، والكلام فيه كثير والعلماء كثيرون، ولكن اخترت معاصرين المشاهير عند الناس من مصر، لأن الموضوع خطير إلى حد لا يتصوره إلا دعاة التوحيد. ليه؟ هم الذين علموا استقبال عامة الجماهير لحديث الشيخ الشعراوي في التوسل، حيث أخذوه على أنه تصريح شرعي بالتوسل بالموتى وإقامة الموالد لهم وإباحة إقامة المساجد على مقابرهم وإباحة الذبح لهم والسجود على أعتابهم الأولياء والمشايخ يعني، وإباحة النذور لغير الله والتمسح بالحديد والرخام إلى آخره. ذلك لأن الشيخ يسجل هذا الكلام من مسجد الحسين، وتحدث كل هذه وثنيات على مسمع ومرأة منه، ثم هو لم ينفي شيئا منها، لم ينفي هذا الذي يراه، مع أن الله أمرنا أن ننفي قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم، هذا هو النفي، ولا تحويل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. من راح الشيخ يبيح التوسل بأشخاص الموتى، ووجدنا الشيخ محمد غزالي طبعا كما استمعنا يصف هذا التصرف من الشيخ الشعراوي ومن غيره، لأن في ناس كثير جدا طبعا بيقولوا هذا الكلام، ومن غيره بقوله الذي استمعنا إليه: أي جريمة يرتكبها الطبيب، العالم ده زي الطبيب، أي جريمة يرتكبها الطبيب إذا هو طمأن المريض ومنع عنه الدواء أو أوهمه أنه سليم معافى. إن ذلك لا يجوز، كما قال الشيخ الأزهر استمعنا إليه إن واجب العالم المسلم أن يضمق هذه التوسلات النبيه باستنكار ويبذل جهده في تعليم ذوي الحق لا أن يفرغ وسعه في التمحل والاعتذار، وحرام أن ندع الجهل يفتك بالعقائد ونحن شهود. وكما قال الغزالي أيضا فكيف يسوغ أن نأتي إلى رجل نشأر بالدعاء لغير الله ويخاف ويرجو غير الله ثم نقول له لا بأس عليك أنت كويس. وطبعا هم يدعون غير الله بالفعل فيقولون مدد يا حسين مدد يا أم هاشم أغثني يا دندراوي الحقني يا فلان أنا في عرضك يا فلان، ويرجون غير الله ويخافون غير الله بدليل دعائهم العريض وتوسلهم العريض عندما يسمونه بالضريح ويجيب تحوشة العمر ويرميها عنده وبعدين يهددك كلك أنا حكمس عليك الحسين أنا الأولياء المشايخ هيخربوا بيتك وهكذا. وفي الحقيقة أن في كلمتي الشيخ صلاح واسماعيل والشيخ الغزالي الكفاية في الرد على ما قاله الشيخ الشعراوي، ولكن نظرا لأن كلامه قد يخفى فهمه على الكثيرين فنقول أولا اتفق العلماء الأربعة اللي سمعناهم على جواز التوسل بحب الصالحين، ولكن الشيخين الشعراوي والباقوري اكتفى بالإثبات ولم يذكر شيئا عن النفي، يقول لك حب الصالحين وبس. طب مشتين في بقى عبادتهم من دون الله ودعائهم من دون الله وحبهم وبس وتعتقد أنهم لا ينفعون ولا يضرون ومجرد تدعو لهم وتترضى عنهم بعد موتهم لا ما نفوش حاجة. ثانيا اتفق الشيوخ الباقوري مع الغزالي مع صلاح إسماعيل في عدم جواز التوسل بذات الغير. ثالثا قال الشعراوي من ضمن كلامه أتعتقد أن الولي يجاملك فيعطيك ما لا تستحقه عند الله دا يكرهك وما يسألش عنك، دا نص كلام الشعراوي. طبعا هذا من أعجب ما قال. هنسأل بقى نقول هل الولي يعلم أني أستحق أو لا أستحق عشان يجيب لي أو ما يجيب ليش؟ ورسول نفسه صلى الله عليه وسلم لا يعلم، هو حي ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وفي الآخرة حديث الحوض المشهور إذ يأتي الناس عليه فيختلج العبد منهم اختلاجا فيقول أمتي أمتي فيقال له إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. وكل رسل يوم القيامة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا فالله وحده هو الذي أعلم، يعلم أننا استحق أو لا استحق. فهذا الوالي بقى صار ندا لله في مسألة العلم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السؤال الثاني فرضنا إن إنه علم ده بفرض جدلي وهو ميت فرضنا أنه علم أني أستحق، أنا أستحق إذن حيجيب لي حقي مش هيكرهني، طب حيجيب لي حقي منين بقى؟ منين؟ من عزبة مين؟ وهو ربنا مضيع حقوق عشان ولا يجيب ولا ما يجيبليش. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إنه هو السميع العليم. كذلك في سورة النبأ يقول رب العالمين جزاء من ربك عطاء حساب رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا فالبلك لا يملكون منه خطابة. يبقى بقى الولي حيجيب له ما يجيب ليش. رابعا ذكر الشيخ الشعراوي أن حياة الحي لا مدخل لها في التوسل، وأظن أن الآيات والأحاديث التي ذكرناها وذكرها العلماء في التوسل بدعاء الصالحين الأحياء تكفي في الرب، واضحة جدا ولا أدري كيف فهم الشيخ فاتحة الكتاب الذي بها اهدنا دعاء جماعة كل الصحيحين بيقولوا اهدنا والموت قالوا اهدنا الصحيحين بيقولوا اهدنا دعاء جماعي وبعدين آمين برضو ايه دعاء جماعة استجب يا رب. يعني تبقى ازاي بقى ما فيش توسل بقى بالحي؟ لا في توسل بدعاء الحي طبعا دعاء الصالحين. خامسا أقر الشيخ بأن حبك للميت الصالح فقط هو اللي حينفع وهذا حق لا ينكره أحد، وأقر بأن الغير لا مدخل له في التوسل. طبعا ده كلام يعني غير مهو سليم قوي لأن احنا قلنا الأحياء بيتوسل بدعائهم. طب ايه بقى اللي جعله ينقض ذلك في مناقشة قصة توسل عمر بالعباس في السقيا؟ ايه اللي جعله ينقضه؟ لأنه قال ايه ده مش بس التوسل بالنبي ده بكل ما يمت له بصلة. طب وده ينفع الكلام ده؟ طب الناس فهموه على ايه؟ الجماهير استقبلت هذه العبارة على جواز التوسل بشخص الحسين ومش بشخص الحسين بقى بالوثن اللي معمول هنا في الدراسة. طب العباس نفسه عمر يستسقي به، طب لما مات لم يستسقي به أحد ولم يتوسل به أحد بعد موته إلى الآن، ولم أجد أحدا مثلا في مصر يتوسل بالحسن. طب والحسن أخو الحسين والحسن والحسين سيد شارع أهل الجنة، اشمعنى الحسن؟ لأن الحسين أقيمت باسمه زورا الأوثان وهو المبرأ براه الله، والموضوع خطير جدا مش موضوع بقى حب الحسين. طب والحسن فين مثلا يعني والإمام علي؟ واتسق الأصحاب بعد عمر والتابعون وتابعوا التابعين وكل أهل السنة بدعاء الصالحين اللي هم ظاهر صلاحهم كل في زمانك. معاوية مثلا استسقى بيزيد بن الأسود القرشي وقاله تعالى يا بكاء إلى المنبر، ووقف على المنبر وسأل الله السقيا وسقاهم الله، والمصلون يقولون آمين. فما دخل الأموات هنا لا شيء. سادسا، الشيخ ركز على كلمة عمر بعم نبيك، يعني 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 هي دي بقى المعضلة. يعني ولقد استمعنا إلى الشيخ صلاح وسمعنا، ويقول أبو لهب أيضا عم النبي، وبرضه أبو طالب عم النبي، وقال الله في أبي لهب تبت يا أبي لهب وتب. والمسألة طبعا معروفة، يعني طب ما هو عم لنفس الشيخ الشعراوي اجتهد عشان يظهر أن خليل الله إبراهيم أزر يبقى عمه مش أبوه، وكلام يعني لا وقت لمناقشته الآن. طب لما هو عمه وهو من أكثر كافرين وكان أصنع الأصنام، يبقى إيه مسألة عم النبي دي بقى؟ هي أبو لهب عم النبي وأبو طالب عم النبي. فالمسألة أساسا في صلاح دين العباس وفي تقاع، لأنه كان عملاق من عمالقة أصحاب النبي، وهو بعد ذلك بقى عم النبي ومن أهل بيت النبي. وأهم ما في الموضوع أنه من أكبرهم سنا، يبقى أقرب إلى رحمة الله من غيره، دعاؤه أقرب إلى الإجابة. يبقى وإلا فعلي أفضل من العباس، لا يختلف في هذا أحد، وهو من أهل بيت رسول الله وكرم الله وجهه، ده هو رابع الأمة، وهو زوج بنت النبي وابن عمي وأبو الحسن والحسين إلى آخره. ولم يتوسل به عمر، وما جعلوش هو اللي يدعو الناس تقول آمين، لأنه أصغر من العباس بكثير في سن. ولقد استمعتم إلى دعاء العباس، اللهم لا بلاء إلا بذنب ولا يكشف إلا بتوبة، ولقد رجع قوم بي إليك لمكان من نبيك، فهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث. الدعاء كله عملاق. وبعدين يقول بقى عم نبيك عطشان اسقينا عشان خاطره. طب اللي ما عندهمش عم النبي ما يشربوش، ما يستسقوش، ما يقيموش السنة بتاع النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني المسألة في مسألة عم نبيك ولا مش عم نبيك بقى. وكي لا يضل الناس في حقهم في فهم استسقاء عمر بالعباس، نقول إن عمر رضي الله عنه قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، في هنا مضاف محذوف، نتوسل إليك بإيه من نبيك بقى، في مضاف محذوف كقول الله واسأل القرية التي كنا فيها، يعني اسأل أهل القرية اللي كنا فيها، المضاف يحذف كثير ويفهم من السياق. فهنا إيه المضاف المحذوف؟ بدعاء نبيك بقى ولا بجاه نبيك؟ لو كان بجاه النبي فلما تركه عمر والأصحاب معه حاضرون شايفين وسامعين، لما ترك الله التوسل بجاه النبي إلى التوسل بجاه العباس؟ ده ما حدش كان يسمع عمر بهذا، لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم قد انقرض وضاع بعد موته. أستغفر الله العظيم من هذا، إن هذه التهمة يبرأ منها أي مسلم، فما بالك بالعملاق الفاروق عمر والأصحاب، هم أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش حد يحب النبي زي أصحابه أبدا وزي العمالقة دول. طب إزاي أتركوا بقى التوسل بجاهه بقى وهم أكثر الناس حبا له ومعرفة بقدر النبي وجاه النبي؟ إذن المعنى هو اللهم إنا كنا نتوسل إليك بإيه؟ بدعاء نبيك مش بجاه نبيك. طبعا هو ده اللي كان بيحصل بالفعل، كانوا يجيئون إلى النبي في حياته ويشكون له الحاجة ويطلبون منه الدعاء، ثم هو حي صلى الله عليه وسلم يدعو وهم يقولون آمين. ولو كان بجاه النبي كان إيه لزوم المجيء إلى رسول الله؟ فلما كانوا في بيتهم يقولوا اللهم إنا كنا نتوسل إليك، اللهم إنا نتوسل إليك بجاه نبيك، هو في بيته إيه لزوم يجي للنبي خليه يدعي له؟ يبقى العملية بدعاء النبي. ثم عمر يقول والآن نتوسل إليك بعم نبيك. فلو كان المقصود بجاه عم نبيك، العباس بقى كان يقف يدعو ليه ويتعب نفسه ليه؟ هو في الدعاء اللي استمعنا إليه ما كان العباس يقعد في بيته ويقول يا رب عم نبيك معانا هوت، وهو راجل عجوز كبير وهو من الاتقياء ومن اهل البيت، يبقى بقى اسئله عشان خاطر زي ما الشيخ بيقول. طب ايه كان لزوم يقف يدعو ويدعو هذا الدعاء العريض جدا؟ اذا المقصود هو والان نتوسل اليك بدعاء عم نبيك. وطبعا العباس كان منهم وكان محتاج المطر زيهم. واخيرا ايها الاخ الكريم، ناتي الى اخطر نقطه قالها الشيخ او وقع فيها، والله على ما اقول شهيد. ايه هي؟ يقول لك ان اللي بيتوسل بواحد قد علم ان المتوسل به عاجز وضعيف وما يقدرش، وان المتوسل اليه وهو الله هو القادر وهو الفاعل لكل شيء، فاستنبط من هذا ان هذا منتهى اليقين ومنتهى الايمان. واقول هذا كلام باطل تماما، والباطل بواح منه. ليه؟ لان شرك قريش وكفر قريش كان عبارة عن ايه؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، يعني هم عارفين انهم لا ينفعون ولا يضرون، عارفين ان الهتهم ولا تملك حاجة، ولكن العملية كلها انهم يقربون الى الله ايه؟ زلفى. وفي الآية 18 من سورة يونس يقول رب العالمين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. هقول لك ما احنا بنعبدش من دون الله، لا، ما هو الدعاء عبادة، مدد اغثني ادركني، والذبح لغير الله عبادة، والطافحة ولا غير الكعبة، وطبعا عبادة لغير الله، العبادات دي حصلة دلوقتي عند اولياء المشاكل. فالآية بتقول ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. خلي بالك، يبقى هم مشركي قريش عارفين كويس جدا ان الآلهة بتاعتهم لا ينفعون ولا يضرون ولا يملكون شيئا، بدليل الآية حتى تتم من نفس سورة يونس، يقول رب العالمين قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. يعني هم عارفين ربنا هو الفاعل لكل شيء وهو المؤثر في كل شيء. وما هم بيقولوا ايه خذ الآلهة ليه؟ قال لك ويقولون في الآية 18 بقى من سورة يونس ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، بيفرضوا بقى نظام فرض الشفاعة على الله. ربنا قال عليهم ايه بقى؟ قال قل أتنبون الله بما لا يعلم في السماء ولا في الأرض، هو ربنا لا يعلم ان هناك شفعاء يفرضوا عليه لا في السماء ولا في الأرض، وانتفى علمه يبقى انتفى وجودهم. ثم ختم الآية بقوله عز وجل سبحانه وتعالى عما يشركون. يبقى إذا عملية انك تعرف ان المتوسل به عاجز وما يملكش أمال جابه في النص ليه؟ طب هو ده الشرك. طب هو جاهل عارف ان المتوسل به ما يملكش حاجة ولا ينفع ولا يضر، وانما هو تصوره انه يقدر ياثر على رب العالمين يقول له رب فوت ده وما تفوتش ده، شفيع يعني الله، انما عارف انه ما يقدرش يعمل حاجه. طب هو ده الشرك ودي الوثنيه، انا لله وانا اليه راجعون. وفي الحقيقه اللي يقول الكلام ده ايه معناه؟ انه لم يدرس الربوبيه والالهيه، شيء عجيب جدا. يعني الربوبيه والالهيه قاعده من قواعد التوحيد لابد ان تفهم، واشاره صاروخيه عبر سبع سماوات الرحمن. في اخر سوره من القران يقول الحق قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، عشان نعرف ان في فرق بين كلمة رب وكلمة إله. كلمة رب يعني الخالق الرازق مدبر الأمر السميع البصير النافع الضار، دي ما اختلفش فيها حد أبدا. ومشركو قريش علموا أن الخالق والرازق هو الله، وأن مدبر الأمر هو الله، وأن مالك الأسماء والأبصار هو الله، وأن الفاعل كل شيء هو الله. الاختلاف ما كانش فيه دي، بل الاختلاف كان في ايه؟ كان في طريقة العبادة بقى، ان تاخد واسطة تقربك الى الله زلفى ولا تعبد الله كده مباشرة على طول والصالحين تدعي لهم. هي دي كان كل الاختلاف. يبقى العملية بقى من عارف متوسل بيه لا ينفع على دور، طب جايبه في النص ليه؟ طب هو ده الشرك. يبقى اذا هذه الواقعة او النقطة اللي وقع فيها الشيخ من اخطر ما يمكن، يعني بحال الوثنية بقى بحال الشرك ابو جهل. وانا على استعداد للرد على اي سؤال في هذا الموضوع لو كان الوقت يعطينا المتسع، انما الحقيقه الوقت انتهى. والربوع الالهي موضوع طويل جدا، ان شاء الله نعمله في حلقه او في حلقتين فيما بعد عشان نقدر ايه نتكئ على هذا الموضوع ونفهمه. وسبحانه ونقول في النهايه نسال الله عز وجل ان يوفقنا في كل ما ناتي وكل ما ندع، انه على ما شاء قدير. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.